قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أجم جلاتك نامت عيون الخائنين وعين نجمك لا تخون.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، مع حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون. نتحدث في هذا البرنامج كيف نصيغ كلاما يقنع الآخرين بعظمة هذا الدين، علما أننا لسنا بحاجة لإقناع الآخرين ما دمنا قد آمنا تماما بأن هذا القرآن حق من الله عز وجل، ولكن هناك الكثير من الشبهات التي تسار حول ديننا، يجب أن لا نتحدث إلا من خلال العلم والمعرفة. معنا فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار الذي هو خبير في الرد على كل من يشكك بالقرآن العظيم من الناحية العلمية. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الدكتور، نتحدث اليوم عن خلق الإنسان، نجد أن هناك من يشكك في القرآن العظيم أن هناك مفارقات، يعني كلنا يعلم أن آدم من تراب كما أخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام، لكن نجد أن القرآن نفسه يذكر أن سيدنا آدم مرة خلق من حمأ مسنون، مرة خلق من صلصال، ثم بعد ذلك يأتينا القرآن يقول أن الإنسان خلق من نطفة إذا تمنى. ما موقف العلم من هذه الآيات القرآنية، وأيهما أسبق إلى اكتشاف هذه الحقائق؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم يا أخي الكريم وأحيي كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أنا حضرت أحد المؤتمرات في جامعة لندن سمى سواس سكول أوف أورينتال أند أفريكان ستاديز من عدة سنوات. المؤتمر كان عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث عن الإشارات العلمية في القرآن الكريم، وطبعا حشد لهذا المؤتمر عدد كبير من المستشرقين، وللأسف الشديد أغلب الذين اهتموا بدراسة الشرقية الأمور الشرقية يعني أو من يعرفون باسم المستشرقين أغلبهم من غلاث اليهود وغلاث النصارى، ويقبلون على هذه الدراسة ليس من قبيل الفهم ولا من قبيل العلم، ولكن من قبيل الطعن في الإسلام ومحاولة تشويه صورته. فيعني وقف بعض هؤلاء الغلاة قالوا كلاما سخيفا للغاية لا أساس له من الناحية العلمية إلا التشفي في هذا الدين. ومن الغريب أن يقف عدد من شباب المستشرقين ليعلن إسلامه في المؤتمر، أو يعلن إسلامه، يعلن أنه أعلن إسلامه قبل المؤتمر بليلة واحدة أو ليلتين، وكان شيء يهز القلب حقيقة. يعني أحد هؤلاء الغلاة رجل اسمه بروفيسور ويلش من أستراليا وقف يقول، بحثه كان عن الخلق في القرآن الكريم، قال أحيرنا القرآن الكريم، مرة يقول أن الإنسان خلق من ماء، مرة من ماء دافق، ومرة من تراب، ومرة من طين، ومرة من سلالة من طين، ومرة من صلصال كالحمأ المسنون، ومرة من طين لازب، ومرة من صلصال كالفخار. احنا مش عارفين القرآن يعني عايز يقول لنا ايه. فانتظرت ان يعني يرد عليه احد الاخوة المتخصصين في الدراسات الشرقية، وكان عدد من المسلمين موجود، لم يقف احد. فوقفت له، قلت له هل تعرف العربية؟ قال جيدا. قلت له هل احتجت الى قاموس لمعرفة دلالة هذه الالفاظ؟ قال انا لا احتاج الى قواميس. قلت له نحن ابناء اللغة، واصدقك القول اني والله وقفت امام صلصال من حمأ مسنون عاجز حتى لجأت إلى قاموس اللغة ففهمت الدلالة. سلالة من طين يعني، ووقفت عاجزا.
نعم.
قلت له هل لك صلة بدراسات علمية؟ قال لا. قلت له كيف تتهم القرآن ولا تتهم عجزك أنت عن فهم هذه الدلالة؟
جميل.
قلت له كان أولى بك أن تقول أنا لم أستطع أن أفهم مقصود القرآن الكريم من هذا العرض.
يعني بين قوسين أنبه أستاذ المشاهدين وخاصة الذين يريدون الدافع عن الإسلام، انظروا إلى الأسلوب. يعني لا نحاور آخر بالتكفير ولا بالتهجم عليه. الآن بيننا بين يدينا حقيقتين، إما أن يكون عالما باللغة فيناقش بها، وإما أن يكون له جزر علمي ليناقش به.
قلت له هذه مراحل متتالية في الخلق، يعني الماء، لأن الله يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء يشكل الغالبية الساحقة من بناء أجساد كل الكائنات الحية، النبات والحيوان والإنسان، وجميع العمليات الحيوية لا تتم في غيبة الماء. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى أنه خلق الإنسان من ماء حق، إذا قال من تراب، قلت له التراب إذا ابتل بالماء صار طينا، والطين إذا استلت منه عناصر معينة صار سلالة من طين، والطين إذا يبس صار أو بدأ في التعفن يعني صار صلصال كالحماء المسنون، يعني الحماء المتغير لونه الذي له رائحة كريهة، وبعدين صلصال كالفخار إذا يبس يعني صار كالفخار. وقلت له هذه مراحل متدرجة في الخلق، يريد الله سبحانه وتعالى أن يرينا كيف تم الخلق. تراب ابتل بالماء صار طينا، تعفن هذا الطين صار حماء مسنون، يبس قليلا صار صلصال، يبس أكثر صار صلصال كالفخار. فهذه مراحل في الخلق. وقلت له مما يؤكد يعني دقة الوصف القرآني أن نرى الميت يتراجع في هذه السلسلة بعكس ما ذكر القرآن الكريم.
سبحان الله.
نعم تماما. إذا مات الإنسان تيبس جسده فصار كالتمثال كالصلصال كالفخار.
سبحان الله.
نعم. وبعدين إذا ترك هذا الجسد يبدأ يتعفن، تطلع رائحته ويسود لونه كالحماء المسنون. إذا ترك أكثر يبدأ الماء يتبخر ويتحول إلى طين. إذا ترك أكثر يبقى أصبح سلالة من طين. ترك أكثر صار تراب. فهي عكس عملية الخلق تماما، وعملية الموت تؤكد على صدق القرآن الكريم فيما جاء عن مراحل الخلق. والله ألجمته حجرا.
والله والله كلام رائع جدا، لأن عكس ما نعم. ما عاش به الإنسان بدأ الخلق نعم. نراه بأم عينينا، لا داعي لأن نعم. نرى البداية نعم. ونحن نراها بأم عينينا.
كانت محاضرتي بعده مباشرة، وبعد أن عرضت العدد كبير من الإشارات الكونية في القرآن الكريم وأثبت ما فيها من دقة علمية راقية، وقف الرجل وقال يعني أصارحك أني مررت على هذه الآيات كثيرا ولم أتوقف عندها كما توقفت أنت، وأنا أعتذر عما قلته عن القرآن الكريم في الجلسة الماضية. فالعلم يا أخي مقنع، والعلم حج على الناس، لابد أن نوظف العلم في فهم هذه الإشارات القرآنية، وإلا لن نستطيع أن نخاطب الناس في زمن العلم بالأسلوب القديم.
يعني فقط تساؤل
نعم.
يعني عندما يذكر القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام أن آدم من تراب
نعم.
ثم يذكر أن وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى،
هذا عملية تالية
نعم
لخلق آدم،
يعني هل الإنسان نفسه هل أنا الآن مخلوق من تراب أم طبعا. من نطفة؟
لا، من نطفة ومن تراب. يعني أنا قلت في حلقة سابقة
نعم
أن الإنسان منا يعني خلقه ربنا تبارك وتعالى من خلية تناسلية ضئيلة من الأب لا ترى بالعين المجردة، وخلية تناسلية من الأم أكبر قليلا. هاتان الخليتان من التراب الأصلي الذي خلق منه آدم عليه السلام ناجيين بالانقسام
صحيح.
وبعدين حينما يعني تتكون النطفة الأمشاج المختلطة تبدأ في الانقسام حتى تستهلك تذلك الغذاء الذي وضع أو دعه ربنا تبارك وتعالى محل البيضة
نعم.
فتنقسم وتلتصق بجدار الرحم وتتغذى على دم الأم، ودمها مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من تراب الأرض، فكأننا نبنى من تراب الأرض. بعد أن يولد يعني يرضع لبن الأم أو لبن أم أخرى أو لبن حيوان آخر، هذا اللبن مستمد من الغذاء والغذاء مستمد من نبات الأرض ومن عناصر الأرض، فينمو من التراب. بعد أن يفطن ويبدأ يأكل هو بنفسه بعض الخضار والفاكهة وبعض منتجات الألبان، هذا كله مستمد من تراب الأرض. فإذا خلق ربنا من تراب وصدقت يا ربنا، من نطفة إذا تمنى صدقت يا ربنا،
لأن في مجموعه يعود إلى التراب. تعلمنا منك فضيلة الدكتور أننا عندما ننتهي من القاعدة العلمية لابد أن نستقرئ الحكمة. يعني لو قيل لنا ما الحكمة في أن الله عز وجل قد خلقنا من تراب لم يخلقنا من عنصر آخر؟
هو طبعا حتى لا يغتر الإنسان، يعني الإنسان فيه جانب من الشعور بالذات والحب الكبر وحب الاستعلاء، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يطفئ هذه الشهوة في نفس كل مؤمن، فخلوا تتكبر عليه، أنا خلقتك من تراب
للتذكير بهذا
بأصله.
ماذا عن الجن؟ ذكرت أن الجن
خلقوا من النار.
من النار
يعني خلقوا من النار، ولذلك استكبر إبليس وقال خلقتني من نار وخلقته من طين، وتخيل أنه يعني أكبر من الإنسان وأكبر من أن يسجد للإنسان، فعصى ربه فعاقبه رب العالمين بأن أعطاه المهلة في الدنيا وسيحاسبه حسابا عسيرا في الآخر.
هناك فقط ملحوظة صغيرة في هذه الآية، إن جعل في الأرض خليفة، يعني تستشكل عند البعض عندما قال ربنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، كان يخاطب الملائكة.
نعم.
ثم بعد ذلك يقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
نعم.
بعض المدافعين عن الشيطان، واسمح لي فضيلة الدكتور بين قوسين، هناك من يدافع عن الشيطان وهناك من يعبد الشيطان. يقول إن الشيطان لم يتلقى الأمر الذي تلقته الملائكة، بدليل أن الله كان يخاطب الملائكة وإبليس لم يكن معهم، فبالتالي لماذا يعاتبه الله على أنه أمره مسجود
هو دائما الخطاب في اللغة العربية يكون للغالب، يعني لو أنا عندي مثلا 100 رجل وفي وسطهم سيدة أقول يعني أن الخطاب كان موجه للرجال، يعني فدائما الخطاب في اللغة العربية للغالب. فالملائكة كان عددهم كبير وإبليس كان فرد، فالخطاب للملائكة وإبليس كان يحضر هذا الخطاب. ولذلك لما أمره الله بسجود أبى، فطرده الله من رحمته. فيعني الذي يدافع عن الشيطان شيطان،
سبحان الله.
والذي يعبد الشيطان ألعن من الشيطان حقيقة.
يعني هناك من يتأول أن الشيطان كان أعبد خلق الله لأنه لم يسجد لغير الله ولكن يعني الآخرين سجدوا.
هذا تحايل، يعني تحايل أو الإيه، يعني كلمة حق يرد بها باطل.
طيب السؤال الأخير عن الشيطان أيضا. يعني كيف يعذب الله بالنار من خلق من النار؟
وأنا أقول لا تدخلوا في القضايا الغيبية غيبة مطلقة، لأن هذا منزلق خطير. يعني الله خلقنا من تراب. فأصبحنا هذا اللحم والدم الذي يجري في عروقنا ويكسو عظامنا. طيب من الذي يقول أن التراب يتحول إلى هذا اللحم؟ سبحان الله، صعبة. فإذا كان الله خلق الجن أصلا من النار فأعطاهم هيئة مغايرة لهيئة النار، فإذا عذبه بالنار اكتوى بالنار.
أعذرني فضيلة الدكتور، لكن هذه تساؤلات ترد إلى البرنامج، سنتابع بعد فاصل قصير ونعود إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. نعود إليكم لمتابعة هذه الحلقة الخاصة ب الخلق، خلق آدم عليه السلام وخلق الإنسان بشكل عام. فضيلة الدكتور، تحدثت أن الإنسان خلق من تراب. ماذا عن سيدتنا حواء، عن أمنا حواء؟ يعني هناك من يقول أن حواء، ويعني أذكر لك بالحوادث، أن حواء هي عندما قال ربنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها، بعضهم يقول أن حواء خلقت من نفس مختلفة عن نفس آدم، بعضهم يقول أن حواء هي من أحد أضلاع آدم، بعضهم يجعل ذلك نقيصة لحواء أنها جزء من الرجل. هل حواء كلها هي جزء من الرجل؟ يعني زوجتك جزء منك، زوجتي جزء مني. كيف نفهم ذلك من خلال العلم الحديث؟ كيف استقرأ بداية الخلق؟
بارك الله فيكم. طبعا حينما يقول رب العالمين الذي خلقكم من نفس واحدة، النفس الواحدة هي الكيان الذي خلق منه آدم وحواء في آن واحد. قال وخلق منها زوجها، يعني الطين الذي خلق الله منه آدم عليه السلام والذي خلق منه حواء عليها رضوان الله.
الكلام كيانين منفصلين؟
لا، كيان واحد انقسم نصفين.
نعم.
لأن الله تعالى حتى يؤكد للناس جميعا يعني تفرده بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه، خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة. حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى وحده متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. فهناك المادة وأضداد المادة، هناك الموجب والسالب في الطاقة، هناك الذكر والأنثى في الأحياء، هناك يعني الإلكترون والبوزيترون، النيوترون وضد النيوترون. فكل شيء في الوجود خلق في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه.
يعني لكن ماذا عن النواة؟ يعني ولو كان استدراكا، ماذا عن النواة؟ قال يعني الخلية، هناك فردية في الخلية في النواة.
لا هي مركبة من أشياء برضو، وفيها الأضداد، يعني المادة وضد المادة، البروتون ضد البروتون، النيوترون وضد النيوترون، كل هذا موجود.
نعم.
يعني
كل الكون كله مبني على الزوجية.
مبني على الزوجية. فآدم خلق من نفس واحدة، يعني من مادة واحدة، من طينة واحدة، وخلق منها زوجها. فنفس الطين الذي خلق منه آدم خلق منه حواء. ويؤكد ذلك أن العلم الآن، علم الوراثة، يكتشف دي إن إيه مخصوص للنساء، موجود في أجهزة الطاقة في داخل الخلية، سموها المتقدرات أو الميتوكوندريا، سموها الميتوكوندريا دي إن إيه، الدي إن إيه أو الحمض النووي الريبي الموجود في المتقدرات. هذا وجود في النساء فقط، لا يوجد في الرجال. ويقول أن هذا الدي إن إيه أو الميتوكوندريا دي إن إيه، هذا ينسب كل نساء الأرض الذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والذين جاءوا من قبلنا، والذين سيأتون من بعدنا إلى القيامة الساعة، إلى أم واحدة هي حواء عليها رضي الله. فخلق حواء خلق كما خلق آدم في زوجية كاملة، الذكر والأنثى،
ليس نعم. من أحد أضلاعه. يعني يوجد أحاديث في هذا، في هذا
الأحاديث فهمها الناس خطأ. يعني يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفهم الإنسان أن المرأة لها طبيعة خاصة، فقال إنها خلقت من ضلع أعوج، ويعني أعوج ما في الضلع أعلى. عايز يقول أن المرأة لها طبيعة خاصة تغلب عليها العاطفة، العاطفة تغلب
ليس على القفص الصدري.
لا 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 أبدا أبدا. هذه من الإسرائيليات يعني التي أدخلت على الإسلام، موجودة في العهد القديم. أنها خلقت من ضلع، الله خلى آدم نايم وكسر ضلعه وخلق منه حواء، هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله العلم. نعم، هي خلقت من نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، وأعطيت الصفات التي تميزها عن الرجل. والعلم يؤكد أن هناك فارق كبير في الحجم، في البناء الجسدي، في العواطف، في المشاعر، وإن كان المرأة لا تقل عن الرجل أبدا، قد تكون أذكى منه بعشرات المرات، ولدينا حالات كثيرة تفوقت المرأة في الذكاء عن الرجل، لكن تبقى العاطفة تسبق عندها العقل بحكم تكوينها. نعم. للقيام بدورها كأم. لكن أقول أن يعني النفس الواحدة هي نفس الطينة التي خلق منها آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، حتى يبقى قانون الزوجية منطبقا حتى على بني آدم كما هو منطبق على اللبنات الأولية للمادة.
يعني هل هذا يعني ينسدح مباشرة على المخلوقات الأخرى
كلها؟
يعني كلها الخروف أخرج طبعا الله عز وجل طبعا زوجه منه، النباتات،
نعم
كلها، كلها من نفس واحدة،
قانون واحد، لأن واضعه واحد سبحانه وتعالى، غير شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد.
يعني من باب الطرفة، يعني هل لدينا جواب على من خلق أول، البيضة أم الدجاجة؟ يعني حسب منطق القرآن،
القرآن يقول أنه نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني الاثنين خلقوا في نفس اللحظة
سبحان الله.
نعم، الذي خلقهم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، من النفس.
ذكرت في يعني طي كلامك أنه لكن لا فرق جوهري بين الرجل والأنثى، ولكن يعني بصراحة مما يعاب أحيانا على الإسلام أن هناك تفريق بين الرجل والمرأة، فعند الشهادة مثلا، عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام ناقصات عقل ودين، بعض الأبحاث التي ذكرت، ودعني أتحدث معك بمنتهى الصراحة، يرد فيها على الدكتور زغلول النجار نفسه أنه لم يتنبه إلى هذه الفروقات التي يذكرها العلم الحديث بين الذكر والأنثى. فعلا هناك فروقات، هناك أبحاث تشير أنه لا فرق على الإطلاق بينهم.
أبدا، أنا لي مقال
نعم
بعنوان وليس الذكر كالأنثى، موجود على موقعي.
نعم.
أنا ذكرت أنه هي الاختلاف تكامل، ليس اختلاف ميزة وفضل، اختلاف تكامل. يعني هناك يعني اختلافات جسدية واضحة في حجم الجمجمة، في حجم الهيكل العظمي، في طبيعة البدن، في العواطف، في المشاعر، في بعض السلوكيات، في بعض ما تحب المرأة وما تكره، يعني هناك فوارق كبيرة. ولذلك قال ربنا وليس الذكر كالأنثى، لأنها جاءت في مقام آخر. لكن أنا لي مقال بهذا المعنى وضعت فيه كل الفروق الجسدية والتشريحية والنفسية بين الذكر والأنثى، وقلت هذه فروق للتكامل الذي أراده ربنا تبارك وتعالى لعمارة الأرض، وليس فروق أفضلية ولا ميزة.
هل هناك نقص في عقل
المرأة؟ لا أبدا، يعني العلم لا يستحي من الحق.
نعم.
حقيقة أنا أقول لأخي الكريم أن قد تكون المرأة أذكى من الرجل ألف مرة، لكن المشكلة أن العاطفة عندها أقوى من العقل، فالعاطفة تسبق العقل، ولذلك الذي يحكم قرار المرأة العاطفة. وحينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناقصات عقل ودين، ليس ذما، هو تشخيص لطبيعة المرأة في غاية الدقة وفي غاية الإحكام. ناقصة عقل لسبق العاطفة عندها للعقل، وناقصة دين لأن في فترات لا تستطيع أن تصلي أو تصوم فيها لا أكثر ولا أقل.
يعني هناك يعني الآن نرى يعني نساء على قمة العمل السياسي، على قمة العمل الحكومي، أين نقصان العقل؟
الإسلام لا يبرر أبدا أن تتولى المرأة المسؤولية العامة.
طبعا احنا كنا موجودين في هذا الصرح الكبير، حاجة شرف لينا وفخر لمصر، وفي نفس الوقت دايما الانسان بيسعى ان هو ينشر الخير اينما يوجد. فعاوزين ان شاء الله بداية كان هنا في القاهرة ده مستشفى 57-57، عاوزين ان شاء الله يبقى لها فروع في كافة انحاء مصر، وبداية ان شاء الله في طنطا. فعاوزين نفس الدعم ونفس المساندة اللي كانت موجودة هنا ان شاء الله ننقل هذا الدعم وهذه الروح الموجودة والحب والإخلاص، ودايما مستنيين المساندة والتشجيع بتاعكم إن شاء الله.
نتمنى أن الشباب المتطوع بالتدريب للمستشفى 57-57 فرع طنطا إن شاء الله اللي هيفتح قريب بإذن الله يستفيدوا طبعا من الخبرات اللي بيقابلوها هنا، وينقلوا الحاجات اللي اكتسبوها هنا إن شاء الله للفرع الجديد. ونتمنى طبعا الشفاء طبعا للأطفال كلهم، واحنا سعداء جدا ان احنا موجودين معهم النهارده.
يعني رئاسة الدولة مثلا او رئاسة الوزراء لا يقره الإسلام، لان هذا مصير أمة، ومصير الأمة لا تحكمه العواطف. وجميع المناصب التي شغلتها المرأة في غير دائرة اختصاصها يعني أضرت بنفسها وبالعمل الذي تقوم به.
علميا ما دمنا نتحدث عن العلم، هل يعني وجدت من خلال أبحاثك هناك فعلا هناك نقص في القدرات العقلية عند المرأة؟ يعني لو أتينا الآن بذكر وأنثى،
أنا ما قلت أبدا في نقص في القدرات العقلية. أنا أقول يعني أنا صادفت في حياتي كثير من النساء اللائي أو اللاتي يبلغن من الذكاء ما يفوق ذكاء الرجل بمراحل كثيرة جدا. هناك عباقرة من النساء.
نقصان العقل الذي ترجح فيه عدم ولايتها العام.
أنا أقول نقصان العقل سببه أن العاطفة عندها أقوى من العقل، العاطفة عندها تسبق العقل، الحكم عندها أغلبه عاطفي ليس عقلاني.
هل هناك معايير علمية أثبتت ذلك؟
طبعا نعم. يعني دراسات كثيرة جدا تثبت أن العاطفة عند المرأة هي سيدة القرار.
لذلك
لا يجوز أن تكون المرأة قاضية، لا يجوز أن تكون المرأة حاكم عام، لا يجوز أن تكون المرأة قائدة للجيش، لا يجوز أن تكون المرأة فيما رئيسة وزراء مثلا، لا يجوز.
أما وقد حدث،
والله أفسد فسادا عظيما. أنا زرت بنغلاديش والرئاسة متناوبة، رئاسة الدولة عنده بين امرأتين مسلمتين، وكلهما طحنين في بعض طحن لا أولى له ولا آخر.
يعني كانت هناك المرأة الحديدية، كانت هناك ملكات عبر التاريخ.
أساءت المرأة الحديدية، أساءت إساءة بالغة لبلدها وللدين بصفة عامة يعني لبريطانيا بصفة خاصة. المرأة الحديدية مارغريت ثاتشر أساءت إلى بريطانيا إساءت بالغة وقالت كلاما باطلا تماما. يعني هي التي أصدرت قرار بمنع تحول بيوت عبادة إلى عبادة أخرى، لأن لاحظت النصارى واليهود بيبيعوا أماكن عبادتهم للمسلمين.
يعني فضيلة الدكتور دعني يعني ربما يكون هذا من الحديث الإشكالي ولكن كما يعني تذكر أنا لهذا سببا علميا وجوهريا ولكن يعني هذه تبقى من الإشكاليات التي تقال عن الإسلام أنه لم يراعي ما يحدث الآن.
لا يا أخي يعني لو تذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أوصى بالنساء في عشرات المواقف أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن شقائق الرجال، هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني أم سلمة أنت تعلم فضيلة الدكتور أن السيدة أم سلمة هي التي أنقذت 1400 صحابي من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تكون ناقصة عقل وهي تحمل هذه الميزات؟
وأنا أقول ليس هذا يعني حكما مطلقا. يعني أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول أن المرأة في حالات الغضب العاطفة عندها تسبق العقل، في حالات الفرح العاطفة عندها تسبق العقل، لكن في الأمور العادية قد تفوق الرجل في حكمتها في حسن قراره قد تفوقه. ويريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة بحكم تكوينها الأنثوي لها طبيعة خاصة، هذه الطبيعة العاطفة فيها تسبق العقل في مواقف تتطلب أن يكون العقل هو الذي يسبق العاطفة.
جميل، إذن هي قضية تكاملية وليست قضية تنازع
واختلاف التكامل وليس اختلاف التمايز.
فقط كانت هذه الإجابات للتوضيح. أعزائي المشاهدين، في برنامجنا نستوضح ما أشكل على كثير من الناس حول الشبهات التي ترد عن الإسلام وفي الإسلام. في الحلقة القادمة سنكون مع موضوع هام جدا، نحن نطالب غير المسلمين أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، كيف نطالبهم أن يشهدوا على ما لم يروا؟ أنت عزيزي المشاهد، هل رأيت الله حتى تقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ الإجابة في الحلقة القادمة بإذن الله مع فضيلة العلامة زغلول النجار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مولاي قد نمت عيون وتيام